بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة مختصر التفسير. وقد وقفنا في الحديث في قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك مقالا عن اليهود: قالوه كذبا وزورا وغرورا. فماذا قالوا؟ قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والمعنى أنهم قالوا كذبا وغرورا: لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما قليلة. قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله؟ فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده، أم أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون؟ ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء، فإن الله عز وجل يعذب كل من كسب سيئة الكفر. فقوله من كسب سيئة، السيئة هنا في هذا السياق هي الكفر، وأحاطت به ذنوبه من كل جانب، ويجازيهم بدخول النار وملازمتها ماكثين فيها أبدا. هؤلاء هم الذين كفروا وكسبوا سيئة الكفر. أما القسم الثاني فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحة، ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماكثين فيها أبدا. فاشترك الفريقان في المكث الدائم، ولكن شتان بين مكث في النار يتمنى أهله الموت ولا يحصلون عليه، وبين مكث في الجنة في النعيم المقيم خالدين فيها أبدا. شتان بين هذا وهذا. ثم ذكر الله تعالى الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أي واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد، الميثاق يعني العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين، وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا أي كلاما حسنا. هذا الكلام الحسن تفسيره أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة. ومما أخذ الميثاق به أن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم به، وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم. فما كان منكم بعد هذا العهد إلا أن انصرفتم معرضين عن الوفاء بما أخذ عليكم. فهذا هو العهد، وهذا هو ما قابله به هؤلاء: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ومن فوائد هذه الآيات أن بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله، والحقيقة أنه لا علم له بما أنزل الله، وإنما هو الوهم والجهل. ومنها أن من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم. ومنها أنه مع عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليها لم يزدهم ذلك إلا إعراضا عنها ورفضا لها. ثم ذكر الله تعالى عهدا آخر وميثاقا آخر، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أي واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض، هذه واحدة. الثانية: وتحريم إخراج بعضكم بعضا من دياركم. ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته. فماذا كانت النتيجة؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذا ذكر مخالفتهم للعهد والميثاق. قال: ثم أنتم تخالفون هذا العهد، فماذا حصل؟ فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، عكس الذي كان في الميثاق الذي تعاهدوا عليه. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا، وإذا جاءوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم. وهذا تناقض، هم منعوا من قتلهم ومن إخراجهم فخالفوا، فلما أسروا عند العدو دفعوا الفدية لهم، مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم. فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم؟ فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة، إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب، وليس الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم وسيجازيكم به. هؤلاء صنعوا هذا إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة، ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أي أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة إيثارا للفاني على الباقي، فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة، وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ. ثم ذكر الله تعالى ما آتاه لموسى من التوراة فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى بن مريم من الآيات الواضحة البينات، يعني الآيات الواضحة المبينة لصدقه كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وقويناه بالملك أي جبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله، ففريقا منهم تكذبونه وفريقا تقتلونه. لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حجة داحضة لا أساس لها، فماذا قالوا؟ وقالوا: قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذه حجتهم، قالوا قلوبنا غلف أي مغلفة، لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه، وليس الحال كما زعموا، بل طردهم الله من رحمته ليس ظلما لهم، وإنما من جنس عملهم بكفرهم، فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزله الله عز وجل. انصرفوا فصرف الله قلوبهم. ومن فوائد الآيات أن من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه. من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه، لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هواه. ومن الفوائد عظم ما بلغه اليهود من العناد واتباع الهوى والتلاعب بما أنزل الله، ومنها فضل الله ورحمته بخلقه حيث تابع عليهم إرسال الرسل وإنزال الكتب. لماذا؟ لهدايتهم للرشاد. ومنها أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره. بماذا يعاقبهم؟ ما هي العقوبة الواردة هنا؟ بالطبع على قلوبهم وطردهم من رحمته فلا يهتدون إلى الحق ولا يعملون به، فهذه عقوبة شديدة. فإذا رأيت أن قد من الله عليك وهداك إلى الحق ويسر لك وهداك ووفقك لمجلس كهذا، فاعلم أن هذا فضل الله عليك، فقد عوقب غيرك بالصرف عنه.
وعوقب آخرون بالصرف عن الهدى مطلقا. فاحمد الله على نعمه واشكر الله كي يزيدك. ثم ذكر الله تعالى حال اليهود عندما جاءهم القرآن، فقال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. والمعنى أنهم لما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة، وكانوا من قبل أي من قبل نزول القرآن يستفتحون أي يستنصرون، يقولون للمشركين: سننتصر عليكم ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه. فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بالله ورسله. بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله. لماذا كذبوا؟ ظلما وحسدا، بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا غضبا مضاعفا من الله تعالى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، وبسبب تحريفهم التوراة من قبل وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامة. هذا هو سياق الآيات: وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامة. ثم ماذا كان جوابهم إذا قيل لهم آمنوا بهذا القرآن؟ قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي وإذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله من الحق والهدى قالوا نؤمن بما أنزل على أنبيائنا ويكفرون بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا القرآن هو الحق، هو الحق الموافق لما معهم من الله، ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن. قل أيها النبي جوابا له: لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ حقا بما جاءوكم به من الحق؟ هذه مناظرة، مناقشة عقلية معه. ثم ذكر الله تعالى حالهم لما جاءهم موسى بالبينات فقال:
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى عليه السلام وقبول ما جاء به من عند الله ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم صار الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه سحابة كأنه غمامة فوق رؤوسهم وقيل لهم خذوا ما أتناكم بقوة وإلا سيسقط عليكم الجبل أي خذوا ما آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد واسمعوا سماع قبول وانقياد وإلا أسقطنا عليكم الجبل فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا سبحان الله بعد هذا بعدما صار الجبل فوقهم كأنه سحابة سيسقط على الرؤوس تكون هذه المقابلة وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر يقولون آمنا بما أنزل علينا الذي أنزل عليكم يأمركم بالإيمان بالله يأمركم بتصديق القرآن يأمركم بتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل أنتم آمنتم حقا بما أنزل عليكم إن كان إيمانكم يأمركم بهذا الكفر فبئس إيمانكم هذا ومن فوائد الآيات أن اليهود أعظم الناس حسدا إذ حملهم حسدهم على الكفر بالله ورد ما أنزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم أن الإيمان الحق من فوائد أن الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب وبجميع ما أرسل من رسل ومن أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه ومنها أي من الفوائد أن من عادة اليهود نقض العهود والمواثيق وهذا ديدنهم إلى اليوم ثم وجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب يخاطب به اليهود فقال الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والمعنى قل أيها النبي إن كانت لكم يا يهود الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس إن كان هذا صحيحا فتمنوا الموت واطلبوه لتنالوا هذه المنزلة بسرعة وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه هذا حجاج عقلي واضح طيب هل سيفعلون هذا؟ ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر وتكذيب رسل الله عز وجل وتحريف كتبه، والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم، وسيجازي كلا بعمله. ثم كشف الله تعالى عن حال هؤلاء فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. أي ولتجدن أيها النبي صلى الله عليه وسلم، لتجدن اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيرة ذليلة. وهذا مما أخذ من تنكير الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة ولو كانت حقيرة ذليلة، بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. ومع كونهم أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب، فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره ألف سنة، وليس بمبعده من عذاب الله طول عمره مهما بلغ، والله مطلع على أعمالهم بصير بها، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم بها. ثم وجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب آخر لليهود لما ادعوا أن بينهم وبين جبريل عداوة، فقال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والمعنى: قل لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا من الملائكة، من كان معاديا لجبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك بإذن الله، حال كونه مصدقا لما سبق من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل، ودالا على الخير، ومبشرا للمؤمنين بما أعده الله لهم من النعيم. فمن كان معاديا لمن هذه صفته وعمله فهو من الضالين. ومن كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم، ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين. ثم قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أي ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات، آيات يعني علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله. ثم قال تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا من سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا، ومن جملة العهود الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كلما أخذوا على أنفسهم عهدا نبذه ونقضه فريق منهم، بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد.
ثم قال عز وجل واصفا حالهم لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما في التوراة، قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته، نفس الوصف الذي في التوراة انطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعرض فريق منهم عما دلت عليه التوراة وطرحوا كتاب الله وهو التوراة وراء ظهورهم غير مبالين بها، أي بالتوراة، مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يبالي بها. هذه التوراة التي أنزلت عليهم، قالوا آمنا بما أنزل علينا، هذه التوراة هل آمنوا بها فعلا؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ومن فوائد هذه الآيات، المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. ومنها حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حقيرة مهينة غير كريمة. ومنها أن من عادى أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله. ومنها إعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكتب. ومنها أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل لأنه شابه الجاهل في جهله، ولهذا قال كأنهم لا يعلمون. هؤلاء الذين تركوا التوراة ولم يأخذوا بما فيها لا بد أنهم يتبعون شيئا، فما الذي اتبعه هؤلاء؟ قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والمعنى ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا، شياطين وكذب، ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك سليمان عليه السلام حيث زعمت أنه ثبت حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر، زعمت الشياطين أن سليمان ثبت ملكه بالسحر وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما زعمت اليهود ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت. وهذا أحد التأويلين في الآية بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاء للناس، وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذر ويبين له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر، فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر. ومنه نوع يفرق به بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما، وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه، ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. ويا ليت اليهود يؤمنون بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أي ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه، لو كانوا يعلمون ما ينفعهم، يعني لو كانوا يعلمون ما ينفعهم لآمنوا، أو يا ليتهم كانوا يعلمون. ثم وجه الله تعالى المؤمنين مناديا عليهم، وهذا أول نداء للمؤمنين في كتاب الله عز وجل، قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا توجيه للمؤمنين في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي اختيار أحسن الألفاظ، قائلا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا. كلمة راعنا معناها على لسان المؤمنين راعي أحوالنا، وهذا معنى حسن، لكن الكلمة على لسان اليهود لها معنى آخر، فيقصدون بها الرعونة، يعني سبا لمن تقال له هذه الكلمة. فإذا قال المؤمنون راعنا أي راعي أحوالنا، قال اليهود راعنا أي أنت أرعن، فقصدوا بذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عوتبوا في ذلك أو رجعوا قالوا إن أتباع النبي إن أتباع محمد يقولون هذه الكلمة، فنحن نقولها كما يقولها هؤلاء. فأدب الله المؤمنين بعدم التشبه باليهود في هذه الكلمة، ولو كان قصد المؤمنين حسنا ما دام اليهود يقولونها على القصد السيء. وهي كلمة تؤدي، قال الشارحون، قال: فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها: انظرنا، أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول. وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محظور: وللكافرين بالله عذاب موجع أليم. ثم ذكر الله تعالى حال أهل الكتاب تجاه المؤمنين، ما هو شعورهم نحونا. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم،
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما يود أي ما يحب الكفار أيا كان من أهل الكتاب أو من المشركين. ما هو الشيء الذي لا يحبه هؤلاء؟ أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا أو كثيرا. والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه، ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب. هذا أمر أنزله الله عز وجل على رسوله، اختصه به صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله أنزله عليه. ومن فوائد الآيات سوء أدب اليهود مع أنبياء الله، حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام تعاطي السحر فبرأه الله منه وأكذبهم في زعمهم. ومنها أن السحر له حقيقة وله تأثير في العقول والأبدان، والساحر كافر وحكمه القتل. ومنها أنه لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه، يعني الإذن الكوني ليس الإذن الشرعي، والإذن الكوني هو ما يتكون ويحصل به الشيء، ويكون هذا فيما يحبه الله فيما لا يحبه. أما الإذن الشرعي فلا يكون إلا فيما أحبه الله عز وجل. ومنها سد الذرائع في مقاصد، سد الذرائع وهو من مقاصد الشريعة. فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه. ومنها أن الفضل بيد الله تعالى، وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته. طبعا الدليل على سد الذرائع من هذه الآيات في قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ثم ذكر الله تعالى آية النسخ التي تدل على أنه يمكن أن ينزل الله عز وجل حكما ثم يرفعه ويأتي بحكم آخر. فقال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن، هذا نسخ الحكم، أو يرفع لفظها يعني نسخ اللفظ لا تبقى الآية في المصحف فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وليس النسخ كالبداء الذي ذهبت إليه اليهود، فالنسخ بعلم من العليم سبحانه وتعالى، أما البداء فإنما يقصدون به أنه يقول حكما ثم يعلم ويتبين ويبدو له شيء آخر فيلغي هذا الحكم ويأتي بغيره، وهذا مناقض لعلم الله سبحانه وتعالى وطعن في علم الله عز وجل، وهو لا يجوز على الله. قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أي قد علمت أيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد فيأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء، ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضر بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه. ثم ذكر الله عز وجل آية يؤدب بها عباده فقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. والمعنى: ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم صلى الله عليه وسلم سؤال اعتراض وتعنت. نعم، فالسؤال نوعان: سؤال للعلم وهذا مأمور به، وسؤال الاعتراض والتعنت وهذا منهي عنه، كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل كقولهم أرنا الله جهرة. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. ثم ذكر أمنية أهل الكتاب في شأننا، ماذا يتمنى أهل الكتاب أو ماذا يتمنى كثير منهم بشأن عباد الله المؤمنين؟ قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ومعنى الآية أنه تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان. سبحان الله، اليهود أهل الكتاب الذين أمروا بالتوحيد يتمنون أن لو رد المؤمنون إلى عبادة الأوثان مرة ثانية. لماذا؟ حسدا، بسبب الحسد الذي في أنفسهم، يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي حق من عند الله. فبماذا وجه الله عز وجل؟ قال: فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما في نفوسهم حتى يأتي حكم الله. وهل أتى حكم الله في هذا الأمر؟ نعم، أتى حكم الله، أتى أمر الله هذا وأتى حكمه. فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزونه. ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أي أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به إن الله بما تعملون بصير، فيجازي كلا بعمله. وتأتي لنا الآن دعوة عريضة من دعاوى اليهود الكاذبة ومن دعاوى النصارى التي يبدو عليها الإفك والكذب الواضح. فماذا قالوا؟
وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
ادعى هؤلاء من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بهم، فقال اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. تلك أمانيهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة. قل لهم ردا عليهم هاتوا حجتكم، ما هو الدليل على ما تقولون إن كنتم صادقين حقا في دعواكم؟ أين البرهان والحجة؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه وهو مع إخلاصه محسن في عبادته باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان، إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وله ثوابه عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في من آمن به واتبعه وهم المسلمون. هذه الأوصاف لا تتحقق بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومن فوائد الآيات أن الأمر كله لله، فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه ويبقي ما يشاء منها، وكل ذلك بعلمه وحكمته. ومنها حسد كثير من أهل الكتاب لهذه الأمة لما خصها الله من الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تمنوا رجوعها إلى الكفر كما كانت. ولذلك هم يغزون المسلمين في دينهم ليل نهار لا يكفون عن هذا. ثم ذكر الله عز وجل مقالة كل من اليهود والنصارى في بعضهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والمعنى وقالت اليهود ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح، وهم جميعا يقرؤون الكتب التي أنزلها الله عليهم وما فيها من الأمر بالإيمان بكل الأنبياء دون تفريق. من الذي أشبههم في هذا القول؟ هل أشبههم في ذلك قوم من أهل العلم بالكتب السماوية؟ لا، إنما شابهوا في فعلهم هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين. رضوا لأنفسهم أن يتشبهوا بهؤلاء الذين لا يعلمون بالجهلة حين كذبوا بالرسل كلهم وبما أنزل عليهم من الكتب. فلهذا يحكم الله بين المختلفين جميعا يوم القيامة بحكمه العدل الذي أخبر به عباده بأنه لا فوز إلا بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى. ثم قال الله عز وجل مبينا حالة من حالة الظلم الشديد الذي تعرض له هؤلاء ومن شابههم، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي لا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها وسعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها أولئك الساعون في خرابها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ترجف أفئدتهم لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين ولهم في الآخرة عذاب عظيم على منعه من الناس من مساجد الله فاللهم أحي عبادك المؤمنين لصد الصهاينة الملاعين الذين صدوا عن ذكر الله في المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام فيقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم أي ولله المشرق والمغرب وما بينهما يأمر عباده بما شاء فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة أو أخطأتم في القبلة أو شق عليكم استقبالها فلا حرج عليكم لأن الجهات كلها لله تعالى إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره عليم بنياتهم وأفعالهم ثم ذكر الله تعالى مقالة اليهود والنصارى والمشركين في الله عز وجل تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله ولدا تنزه وتقدس عن ذلك فهو الغني عن خلقه وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه بل له سبحانه له ملك السماوات والأرض له ما في السماوات والأرض كل الخلائق عبيد له سبحانه خاضعون له يتصرف فيهم بما يشاء وهو سبحانه منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق وإذا قدر أمرا وأراده فإنما يقول له كن فيكون على ما أراد الله أن يكون لا راد لأمره ولقضائه فإذا كان الأمر هكذا فلم الولد الخلق كلهم عبيد لله والكون كله خلق لله وملك لله فلم الولد هذا أيضا احتجاج عليهم بهذا المعنى ثم قال الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
والمعنى: وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق، لما لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها. وإن اختلفت الأزمنة والأمكنة فقد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم. فمقالهم هذا شبيه لمقال السابقين، لم يجتمعوا في الزمن ولا في المكان ولكن اجتمعوا في المقال. فالشيطان الذي أوحى للسابقين أوحى للاحقين. وقد بين الله الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: إنا أرسلناك بالدين الحق الذي لا مرية فيه لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وليس عليك إلا البلاغ المبين. ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم. لن يسألك الله عنه، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقرئ في الآية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تعنت نفسك بالسؤال عنه. ومن فوائد الآيات: الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم، فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. ومنها: أعظم الناس جرما وأشدهم إثما من يصد عن سبيل الله ويمنع من أراد فعل الخير. ومنها: تنزه الله تعالى عن الصاحبة والولد، فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه. الصاحبة والولد إنما يبحث عنها من يحتاج لها، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا تحذيريا من اليهود والنصارى، والخطاب للأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم موجها محذرا قائلا له: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام. خطاب واضح: وتتبع ما هم عليه، ولئن حصل هذا منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معونة. وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل. ثم تحدث الله تعالى عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعونها حق اتباعها. هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا سارعوا إلى الإيمان به، وطائفة أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران. إذن نفهم من هذا أن الآيات التي جاء فيها ذكر الكافرين من أهل الكتاب بالتبعيض، وإن منهم ليقولون، وإن فريقا منهم ليقولون، ود كثير من أهل الكتاب، هذا لا يعني أن في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين يدخلون الجنة، لا، وإنما يعني أن منهم من أصر على الكفر وبقي على ما هو عليه، ومنهم من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه، فهؤلاء هم المؤمنون من أهل الكتاب، وهؤلاء هم الذين يقابلون الفريق الذي ذكر في نحو قوله ود كثير من أهل الكتاب. فمقابل الكثير من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مقابل الكثير من بقي على اليهودية أو النصرانية ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه لهذا. ثم نادى الله على بني إسرائيل نداء آخر فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. والمعنى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك، واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية. بماذا تكون الوقاية من العذاب؟ باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فيه أي فداء مهما عظم، ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما على مكانه، وليس لها نصير ينصرها من دون الله. ثم ذكر الله تعالى طرفا من قصة إبراهيم عليه السلام حين اختبره الله بما أمره به من أحكام، فقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أي واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه. قال الله لنبيه إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة يقتدى بك، إماما يعني قدوة يقتدى بك. في ماذا؟ في ماذا يقتدى به؟ في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم: واجعل يا رب من ذريتي كذلك أئمة يقتدي الناس بهم. قال الله تعالى مجيبا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك. هذا العهد لا ينال الظالمين، إنما ينال أهل العدل أهل التقوى والصلاح، فلا يكون الظالم إماما في الدين. واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به أفئدتهم، مثابة للناس يعني مرجعا للناس تتعلق به أفئدتهم وقلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه، وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه. وهذا تأمين شرعي، تأمين شرعي، يعني كلف الله عز وجل عباده أن يؤمنوا من دخل هذا البيت حتى لا يعترض ويقول يقتل فيه بعض من دخل فيه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يفزع الناس فيه. فهذا تأمين شرعي يعني تكليف، كلف الله العباد أن يؤمنوا من دخل في هذا البيت. وقال للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة مكانا للصلاة، وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. ثم قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيواذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه رب اجعل مكة بلدا آمنا، أي لا يتعرض فيه لأحد بسوء، وارزق أهله من أنواع الثمرات، واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر. دعوة إبراهيم عليه السلام جاءت بتخصيص هذه الأرزاق والثمرات بالمؤمنين بالله واليوم الآخر. فقال الله عز وجل ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة. ومن فوائد الآيات أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا عنهم حتى يخرجوهم من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم. ومنها أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله تعالى. ومنها بركة دعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام حيث جعله الله مكانا آمنا للناس وتفضل على أهله بأنواع الأرزاق. ثم قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أي واذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يقولان في خضوع وتذلل ربنا تقبل منا أعمالنا ومنها بناء هذا البيت إنك أنت المجيب لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا. أيها الأحبة الكرام، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر ببناء البيت وحدد له المكان
الذي يبنيه فيه، ورفع القواعد التي أمره الله برفعها، فجاءه الأمر من السماء، والمكان محدد، والمعونة من الله سبحانه وتعالى، وهو يطيع أمر الله عز وجل هو وولده، ومع ذلك يسأل الله القبول فيقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكيف بنا وكيف بمن جاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك، لا نشرك معك أحدا، واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك، وعرفنا عبادتك كيف تكون، وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك، إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم. تأمل هذا الدعاء من إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يدعو لذريته قائلا: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والمعنى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل، إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك. ثم أخبر الله تعالى عن حال من ينصرف عن ملة إبراهيم، فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أي لا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ورضي لها بالهوان. ولقد اخترناه، اصطفيناه يعني اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات. وانظر هذا الأمر وهذه الإجابة: إذ قال له ربه أسلم قال أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه إجابة إبراهيم عليه السلام، وهذه وصيته بدين الإسلام. اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه: أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة. فقال مجيبا لربه: أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم. وأوصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة: أسلمت لرب العالمين. وصية إبراهيم لأبنائه، وصية إبراهيم لكم، وصيتكم لأبنائكم ولأحبابكم: أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها كذلك يعقوب أبناءه قائلا مناديين أبناءهما، قال مناديين أبناءهما: إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا. ثم قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا سؤال عند الموت يطمئن على أبنائه. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
ونحن له مسلمون. أم كنتم حاضرين، المعنى أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة، حين قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعد موتي، فقالوا جوابا لسؤاله نعبد إلهك وإله آبائك. من هم آباؤه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلها واحدا، إلههم إلها واحدا لا شريك له، ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم، وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من حسن أو سيء، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم، ولا يسألون عن أعمالكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح. ومن فوائد الآيات، المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة، بل يخاف أن ترد عليه ولا تقبل منه، ولهذا يكثر سؤال الله قبولها، وهذا من قول إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا. ومنها بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حيث أجاب الله دعاءه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة حينما قال وابعث فيهم رسولا منهم. ومنها دين إبراهيم عليه السلام والملة الحنيفية الموافقة للفطرة، لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته. ومنها مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى، مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى، لا تغفل عن هذه الوصية لأبنائك بالثبات على الإسلام وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه. نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى في موعدنا الساعة 5 عصرا، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.